رحمه الله وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قلنا في الدرس السابق لأن الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي، والحكم الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم سابق، أما الحكم الظاهري فهو ما أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي سابق. حينئذ من خلال هذا التعريف نفهم بأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري بينهما طولية أم بينهما عرضية، يعني هل هما في عرض واحد أم هما أحدهما في طول الآخر؟ الجواب بينهما طولية، أي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إلا مع فرض وجود حكم واقعي نشك فيه. أول مرة يكون أصل حكم واقعي، بعدين نشك فيه إلى أن تصل النوبة لمن؟ إلى الحكم الظاهري. ولذلك لو علم المكلف بالحكم الواقعي لما وصلت النوبة لمن؟ إلى الحكم الظاهري، فبينهما طولية. والسؤال أو مطلبنا لهذا اليوم نطرح فيه سؤالين. السؤال الأول، هل جعل وتشريع الحكم الظاهري ممكن عقلا أم هو مستحيل عقلا؟ ففي هذا السؤال نسأل عن الإمكان والاستحالة. السؤال الثاني في مطلبنا هذا اليوم هو ما معنى الحكم الظاهري؟ ما هي حقيقة الحكم الظاهري؟ وهل يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي أم هما متنافيان لا يجتمعان؟ قبل الإجابة عن هذين السؤالين نتكلم عن أمرين على نحو المقدمة للمطلب. قبل أن نجيب عن السؤالين نتكلم عن أمرين. الأمر الأول، الشارع المقدس حينما يجعل الأحكام الشرعية يجعلها اعتباطا أم يجعلها لوجود ملاك؟ الجواب تقدم سابقا بأن المولى لا يحكم إلا بعد وجود ملاك، وقلنا بأن الملاك هو روح الحكم وهو علة الحكم، فالأحكام الشرعية تابعة للملاكات. يعني شنو تابعة للملاكات؟ أي تابعة للمصالح والمفاسد. الوجوب مصلحة شديدة، الاستحباب مصلحة خفيفة، الحرمة مفسدة شديدة، الكراهة مفسدة ضعيفة، وهكذا في الإباحة. إذا تذكرون في الحلقة الثانية قسمناها إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. فالمهم بأن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون ناشئة من ملاكات، لأن الملاك بمثابة العلة للحكم، ولا يمكن للمولى أن يحكم دون أن يوجد ملاك. سؤال، هذا الملاك أين يوجد؟ هل يوجد في نفس الجعل والتشريع في نفس الحكم، أم يوجد في متعلق الحكم؟ فالمولى لو حكم بوجوب الجمعة فالمصلحة في نفس الوجوب في نفس الحكم، أم المصلحة في متعلق الوجوب؟ الجواب أن الرأي الصحيح هو أن المصلحة في متعلق الحكم لا في نفس الحكم، أي أن المصلحة في صلاة الجمعة، ولذلك حكم المولى بوجوبها، لا أن المصلحة في نفس الوجوب وفي نفس الجعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المولى سبحانه وتعالى حينما يحكم وحينما يؤسس الشريعة، فهل تشريعه اعتباطي وبلا هدف وغرض، أم أن المولى يشرع لهدف وغرض؟ هذا غير السؤال عن الميلاد. لا، إنما السؤال أن المولى يحكم بالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أكو غرض من وراء ذلك أو المسألة اعتباطية لا غرض من ورائها؟ الجواب نعم، المولى يحكم لغرض. ما هو ذلك الغرض؟ يقول هو استيفاء المصلحة واجتناب المفسدة، وهذا الغرض في الحقيقة راجع إلى المولى أم راجع إلى العبد؟ الجواب راجع إلى العبد، لأن الذي يستوفي المصلحة هو العبد، والذي يجتنب عن المفسدة هو العبد. فغرض المولى من تشريع الأحكام الشرعية هو إبعاد المكلف عن المفسدة وأمره بتحصيل المصلحة، وحينئذ يجب على المكلف تحصيل غرض مولاه، يجب على المكلف تحصيل الغرض. لماذا؟ لأنه داخل ضمن حق الطاعة. فالمولى إذا أراد غرضا من تشريعه وهذا الغرض يتعلق بالمكلف، فيجب على المكلف استيفاء ذلك الغرض اقتضاء لحق الطاعة. فالذي يحصل المصلحة من هو؟ هو المكلف، والذي يجتنب عن المفسدة هو المكلف. إذا اتضح هذان الأمران أن الأحكام ناشئة من ملاكات، وهذه الملاكات في متعلقاتها، وأن المولى لا يحكم إلا لغرض وهو تحصيل المصلحة والابتعاد عن المفسدة، وهو راجع إلى المكلف، إذا اتضح ذلك نرجع إلى السؤال الأول. شنو كان السؤال الأول؟ هل الحكم الظاهري ممكن أم مستحيل عقلا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه أبو جعفر محمد ابن عبد الرحمن ابن قبة الرازي، حيث قال بالاستحالة، أي يستحيل أن يجعل المولى الحجية للأمارة أو للأصل العملي. خبر الثقة فيه حجة، يقول هذا كلام مستحيل، المولى من المستحيل أن يجعل الحجية لخبر الثقة. وحاصل كلامه هو حاصل كلام ابن قبيس هو إن الحكم الظاهري يتنافى عقلا مع الحكم الواقعي، فإذا كان الحكم الواقعي موجودا استعار أن يجعل المولى حكما ظاهريا للتنافي بينهما. وأقام ابن قبه الرازي على، طبعا ابن قبه الرازي من متكلمي الإمامية، كان سنيا فاستبصر وصار شيعيا، وهو الذي طرح هذه المسألة، قال باستحالة الحكم الظاهري، استدل على كلامه بعدة براهين أطلق عليها علماء الأصول شبهات ابن قبه، والسبب في ذلك هو أن هذه البراهين غير ناهرة لإثبات المدعى. وصحيح طبعا أن ابن قبه حينما أقام هذه البراهين طبعا أقامها بالمستوى الفكري في تلك الفترة الزمانية، لذلك أقامها بلغته القديمة، لكن علماء الأصول شنو طرحوها بما يطرح هذا اليوم في بحوث الخارج مثلا أو في الحلقة الثالثة. وكذلك ابن قيس لم يذكر كل هذه البراهين والإشكالات، وإنما بمرور الزمن هزدها العلماء وأضافوا إليها براهين أخرى، فهو ذكر بعض البراهين ولم يذكر كل البراهين كما سيتضع في الشبهة الثالثة أو البرهان الثالث. أصلا لم يذكره ابن قبه لا من بعيد ولا من قريب، ولكن أضافه العلماء باعتبار أنه في إطار مبحث واحد. فابن قبه لم يتعرض إلى كل هذه البراهين أولا، وثانيا ابن قبه استشكل على جعل الحجية لخبر الواحد فقط، يعني للأمارات الظنية اللي هي من الأدلة المحرزة في خبر الثقة، ولم يستشكل على أصل الحكم الظاهري، ولكن العلماء استفادوا ذلك من كلامه، لذلك عمموا كلامه إلى كل حكم ظاهري. طبعا بعد ذلك تطور الكلام في هذه الشبهات، لذلك السيد الشهيد حسب ما ينقل عنه في بحثه الخارج عبر عن هذه الشبهات بأنها حركت عجلة الأصول لأهميتها القصوى، بحيث غيرت كثيرا من ملامح المطالب الأصولية. ما هي هذه الشبهات أو البراهين التي طرحها ابن قبه؟ الجواب مرجعها إلى ثلاثة براهين أقامها أو أقاموها، لأنه مو كلها أقامها، أقاموها على استحالة الحكم الظاهري. البرهان الأول قال بأن الحكم الظاهري إذا شرع فيلزم منه إما اجتماع الضدين وهو مستحيل لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين، وإما أن يلزم منه اجتماع المثلين. واجتماع المثلين ممكن أم مستحيل؟ أيضا مستحيل. لماذا؟ لأن معناه اجتماع، طبعا في عالم الأحكام الشرعية معناه اجتماع إرادتين على مراد واحد، ومرجعه أيضا إلى استحالة اجتماع النقيضين، على توضيح مر عليكم في المنطق توضيح هذا الإشكال. يقول ابن قيم طبعا هذا الإشكال الأول قبل أن أوضحه، هذا الإشكال الأول مبني على قاعدة الاشتراك، أي إن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل. أما لو قلنا بالتصويب وقلنا بالاختصاص، اختصاص الأحكام بالعالمين بها، فهذا الإشكال غير وارد. توضيح الإشكال، يقول ابن قدام: إذا كان الحكم الواقعي شاملا للجاهل والعالم كوجوب صلاة الجمعة، إذا كان وجوب صلاة الجمعة حكما واقعيا فهو شامل علما للجاهل والعالم، فحكم الجاهل هو وجوب صلاة الجمعة. زين، سؤال: هذا الوجوب منجز عليه أم ليس منجزا عليه؟ وجوب صلاة الجمعة ليس منجزا عليه، لماذا؟ لأن التنجيز فرع العلم، وبما أنه جاهل فالحكم غير منجز عليه. زين، إذا كان غير منجز عليه فما هي وظيفته؟ وظيفة الشاك الجاهل ما هي وظيفته؟ إذا كان وظيفته مو الحكم الواقع فوظيفته ما هي؟ الجواب: وظيفته الرجوع إلى الأحكام الظاهرية من أمارات وأصول عملية. فإذا افترضنا بأن هذا الجاهل رجع إلى الأمارات ووجد أمارة تدل على حرمة صلاة الجمعة، فيتعبد بها أم لا يتعبد بها؟ يتعبد بها، لأن وظيفته العمل بها بالأمارة، وجاءته أمارة على الحرمة فيتعبد بالأمارة، وهذا يعني أن حكم الجمعة بالنسبة للجاهل هو شنو؟ هو الحرمة. بينما نحن قلنا بأن حكمه الواقعي هو شنو؟ هو الوجوب، فيلزم أن تكون صلاة الجمعة واجبة ومحرمة، يعني يجتمع حكمان على موضوع واحد وهو صلاة الجمعة. هذا على القول بالاشتراك، يعني الجاهل حكمه الواقعي هو الوجوب، فإذا جاءه حكم ظاهري بالحرمة لازم اجتماع الردين الوجوب والحرمة. أما إذا قلنا بالاختصاص وأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالم فالوجوب ايش راح يصير؟ حكم واقعي للعالم، والحرمة حكم ظاهري للجاهل، فيوجد تنافي أم لا يوجد؟ لا يوجد تنافي، التنافي على القول بالاشتراك لا على القول بالاختصاص. هذا إذا كانت الأمارة تدل على الحرمة. أما إذا وجد الشاك الجاهل أمارة على الوجوب فهنا يلزم اجتماع المثلين. يعني شنو يلزم اجتماع المثلين؟ أي الوجوب الظاهري والوجوب الواقعي، فيلزم اجتماع وجوبين على شنو؟ على موضوع واحد، وهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه يلزم منه اجتماع إرادتين على مراد واحد وهو مستحيل. لماذا؟ لأن الإرادة لا تتكرر، وإنما الإرادة تشتد وتضعف، لا أنها شنو؟ تتكرر. وهذا التنافي الذي يكون بين الحكم الظاهري والواقعي في الحقيقة مرجعه علما. إلى أي مرحلة في الحكم؟ مرجعه إلى عالم الملاك، يعني الأحكام متضادة ولا يمكن اجتماعها، هذا مرجعه علما إلى عالم الملاكات، لأن اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. شنو معنى الوجوب؟ يعني وجود مصلحة. الحرمة يعني وجود مفسدة، ولا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة على شيء واحد. إن قلت قد تسألني أو تستشكي في حالة الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن تكون الأمارة موافقة علما للحكم الواقعي، لماذا لا نقول بالتوكيد؟ الأمارة تدل على الوجوب، والحكم الواقعي شنو؟ هو الوجوب. فالحكم الظاهري بالوجوب، لماذا لا نقول هو مؤكد علما للحكم الواقعي بالوجوب ولا استحالة؟ لماذا تقولون يلزم اجتماع المثلين؟ لا، يلزم التوكيد، والتوكيد ممكن أم مستحيل؟ فلماذا لا تقولون بالتوكيد؟ الجواب شنو؟ الجواب بأن التوكيد يكون بين الأمرين اللذين يكونان في عرض واحد. أما إذا كان أحدهما في قول الآخر فهو متوقف عليه ومترتب عليه، ولا يمكن أن يحصل التوكيد حينئذ، لأن التوكيد بين الأمور العرضية وليس بين الأمور الطولية. وفي موردنا الحكم الظاهري في عرض الواقع أم في طول الواقع؟ في طول الواقع كما بينا في بداية الدرس. فالتوكيد غير معقول. سؤال آخر، لماذا لا نقول بما قلناه في الحلقة الثانية بأن اجتماع حكمين أحدهما ظاهري والآخر واقعي لا إشكال فيه؟ لماذا لا إشكال فيه؟ لأنهما من سنخ واحد أم من سنخين من الأحكام؟ لأنهما من سنخين، هذا من سنخ وهذا من سنخ. يعني شنو هذا من سنخ وهذا من سنخ؟ وذلك لأن الحكم الظاهري معناه الحجية، بيناه في الدرس السابق، الحكم الظاهري هو الحجية، والحجية حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ حكم وضعي. بينما الأحكام الواقعية مشتملة على الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، وهي أحكام تكليفية. فالحكم الواقعي من سنخ الأحكام التكليفية، والحكم الظاهري من سنخ الأحكام الوضعية، فهذا من سنخ وذاك من سنخ آخر، واجتماعهما ليس مستحيلا. إنما المستحيل شنو؟ هو التنافي أو التماثل بين حكمين واقعيين أو بين حكمين ظاهريين. أما بين حكم ظاهري وبين حكم واقعي فلا تنافي أصلا. هذا مرة الحلقة الثانية. الجواب، إن هذا الكلام الذي ذكرناه في الحلقة الثانية هو مجرد كلام صوري، لا يحل لنا المشكلة. لماذا؟ لأن السنخ وإن كان متعددا، هذا من سنخ وهذا من سنخ آخر، لكن منظورنا في التنافي هو علما إلى الحكم أم إلى الملاكات؟ نظرنا في الاستحالة إلى الملاكات لا إلى نفس الحكم. وحينئذ نسألكم، الحكم الواقعي ناشئ من ملاك أم ليس ناشئا من ملاك؟ الجواب ناشئ من ملاك. زين، نسألكم، الحكم الظاهري ناشئ من ملاك أم ليس ناشئا من ملاك؟ إن قلت ليس ناشئا من ملاك، يحصل التنافي أو لا يحصل؟ لا يحصل التنافي. ولكن الأحكام الظاهرية نقول شنو؟ ناشئة من ملاك. فالحكم الظاهري ناشئ من ملاك والحكم الواقعي ناشئ من ملاك. فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب فملاكه المصلحة، وإذا كان الحكم الظاهري هو الحرمة فملاكه المفسدة، والمصلحة والمفسدة لا يجتمعان. هل تسميهم حكم ظاهري، حكم واقعي، حكم وضعي، حكم تكليفي؟ التنافي يكون بين الملاكات. فالكلام الذي تقدم في الحلقة الثانية مجرد كلام صوري. طبعا السيد الشهيدي عبر يقول إذا لم يعطى مضمونا محددا، شنو يقصد يعني إذا لم يعطى مضمونا محددا؟ أي إذا لم نفسر الحكم الظاهري بتفسير لا يتنافى مع الحكم الواقعي. وهذا ما سيذكره السيد الشهيد في الجواب الثالث، حيث سيفسر الحكم الظاهري بطريقة لا تتنافى مع الحكم الواقعي. إن شاء الله راح نوصل له. هناك يقول السيد الشهيد بأن الحكم الظاهري وإن كان ناشئا من ملاك لكنه ليس ملاكا جديدا، وإنما هو عين ملاك الحكم الواقعي. فعندنا ملاك واحد لو متعدد، عندنا ملاك واحد. توضيحه سيأتي إن شاء الله في رأي الشهيد. هذا تمام الكلام عن البرهان الأول أو الشبهة الأولى لابن قبة. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهات حول الحكم الظاهري. طبعا في الحقيقة المفروض السيد الشهيد يعقد عنوان النار أنه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لأن مرجع هذا البحث إلى التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، ونحاول أن نجمع بينهما. وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. إذا نظرنا إلى أي سؤال؟ أن الحكم الظاهري هل هو ممكن أم مستحيل؟ قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، فقال بالاستحالة وأقام على ذلك عدة براهين. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أولا، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو يؤدي إلى اجتماع المثلين، لأن توضيح ذلك يعني لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراط المتقدم. إذا هذا الإشكال بناء على قاعدة الاشتراط ولا يرد بناء على القول بالاختصاص كما وضحت ذلك. وحينئذ إذا قلنا بأن الجاهل له حكم واقعي، فإن كان الحكم الظاهري المجهول على الشرع مغايرا للحكم الواقعي، ايش راح يلزم؟ راح يلزم اجتماع الضدين، يعني الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الحرمة، فيلزم اجتماع الضدين. وهو ممكن أم مستحيل؟ وهو مستحيل. لماذا؟ لأن مرجعه إلى التضاد في الملاكة، مغايرا للحكم الواقعي نوعا. طبعا ليش كان نوعا؟ يريد يخرج لك شنو؟ المغايرة الفردية. ما يريد يقول لك مغايرة بين مصداقين للحكم، هذا مصداق وهذا مصداق، لا، المغايرة في نوع الحكم، يعني هذا وجوب وهذا حرمة، لا مصداقان وفردان لوجوب واحد أو حرمة واحدة. فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاف مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة لزم اجتماع الضدين، وإلا يعني شنو؟ إذا لم يكن مغايرا نوعا للحكم الواقعي، بل كان الواقعي هو الوجوب والظاهري هو الوجوب، لزم اجتماع المثلين، وكلاهما مستحيل، كلاهما مستحيل. أما الأول اجتماع الضدين فمرجعه إلى استحالة اجتماع النقيضين، طبعا مرجعه علما إلى التناقض في الملاكات، ملاك الوجوب هو المصلحة وملاك الحرمة هو المفسدة، والمصلحة والمفسدة ضدان، يعني شلون نرجعهم إلى النقيضين؟ الوجوب يقول لك أكو مصلحة، الحرمة تقول بعدم المصلحة، والمصلحة وعدم المصلحة نقيضان لا يجتمعان. أما المثلين فلأنه يلزم اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهذا مستحيل، لأن الإرادة لا تتكرر، وإنما الإرادة تشتد وتضعف. إن قلت لماذا لا نقول بالتوكيد؟ نقول بينهما طولية، والتوكيد لا يكون بين أمرين طوليين. إن قلت لماذا لا نقول بما مر في الحلقة الثانية من أنهما من سنخين؟ الجواب التنافي في الملاكات، فليكن السنخ متعددا. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي، سابقا يعني في الحلقة الثانية، من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، هذا مجرد كلام صوري، طبعا بشرط إذا لم يعط مضمونا محددا. يعني شنو؟ إذا لم نفسر الحكم الظاهري بتفسير لا يتنافى مع الحكم الواقعي، كما سيأتي في رأي سيد الشهيد. لماذا هذا الكلام لا يفيدنا في المقام؟ لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما، يعني الحكم الواقعي والظاهري، عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة. يعني شو يريد يقول لك السيد الشهيد؟ يقول لك حتى لو اختلف السنخ، حتى لو اختلف السنخ فإن المرجع في التضاد إما والاستحالة إلى الملاكات، والحكم الظاهري فيه ملاك أم ليس فيه ملاك؟ فيه ملاك. والحكم الواقعي فيه ملاك، فتقع الاستحالة للتضاد بين الملاكات، سواء سمينا هذا واقعي سمينا ظاهري، هاي تسمية، والتسمية لا علاقة لنا بها. طبعا الظاهر من كلام السيد الشهيد عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، يعني أن السيد الشهيد شو يقول؟ أكو اختلاف سنخي حقيقي بيناتي لو ما؟
لا ما.
احنا كم فسرنا الاختلاف السنخي؟ لأن الحكم الواقعي حكم تكليفي، والحكم الظاهري حكم وضعي، فهذا من سنخ وهذا من سفر آخر. لكن ظاهر عبارة السيد شيء أن الحكم الواقعي تقليدي والحكم الظاهري أيضا تقليدي، فهما من سنخ واحد. لذلك يقول لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهذا لا يعني أنهما شنو ليس من سنخ واحد، أفضل من سنخ واحد. هذا الإشكال الأول والجواب عنه. أما الإشكال الثاني أو البرهان الثاني، إن الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض، لأن المولى له غرض من التشريع، وهو ما ذكرناه في بداية الدرس. ما هو غرضه؟ تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. وتشريع الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة. توضيح هذا، إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، فالملاك هو شنو؟ الملاك هو المصلحة. فإذا جاءنا حكم ظاهري على عدم الوجوب، فحينئذ المكلف سيترك صلاة الجمعة على مقتضى الحكم الظاهري، يقول لا يجب. وإذا ترك صلاة الجمعة شرط يأتي يؤدي إلى تفويت المصلحة، لأن المصلحة في صلاة الجمعة، وهو ترك صلاة الجمعة اعتمادا على الحكم الظاهري. هذا فرض. في فرض آخر، لو كان حكم صلاة الجمعة هو الحرمة، ففيها شنو؟ ففيها مفسدة. فلو جاء الحكم الظاهري وقال بالإباعة وخلى المكلف الجمعة بناء على الحكم الظاهر، فماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى إيقاع المكلف في المفسدة، لأن صلاة الجمعة فيها مفسدة، بينما الحكم الظاهري قال له يجوز صلاة الجمعة فأوقعه في المفسدة. فالحكم الظاهري إما يفوت على المكلف المصلحة، وإما يوقع المكلف في المفسدة، وهذا نقض لغرض المولى، لأن غرض المولى تحصيل المصلحة واجتناب المفسدة. ونقض الغرض ممكن لو مستحيل؟ قالوا نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، ولا يصدر من العاقل أصلا. ويمكن طبعا هذه الشبهة نرجحها إلى شبهتين مستقلتين، كما قال ذلك بعض المعلقين على الحلقة الثالثة. قال هذه الشبهة نفككها إلى شبهتين. الشبهة الأولى، إن تشريع الحكم الظاهري نقض للغرض، ونقض الغرض مستحيل عقلا. زين، هذا من أحكام العقل النظري أم من أحكام العقل العملي؟ هذا من أحكام العقل النظري. فالشبهة الأولى مرجعها إلى العقل النظري، وهو الاستحالة وعدم الاستحالة. يقول الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض وهو مستحيل، وهذا استدلال بمدركات العقل. الشبهة الثانية، نقول الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة وإلى الإيقاع في المفسدة، وهو قبيح عقلا. وهذا إن يرجع، وهو قبيح عقلا يرجع إلى أحكام العقل العملي. فالشبهة الأولى أو الشق الأول من الشبهة نقض الغرار يرجع إلى مدركات العقل النظري، أما الشق الثاني فيرجع إلى مدركات العقل العملي. ففي الحقيقة هذه الشبهة شبهتان أم شبهة واحدة؟ شبهتان. إذا كانت شبهتان فلماذا السيد الشهيد صاغهما في شبهة واحدة؟ السيد الشهيد قال الشبهة الثانية كذا وكذا، ماذا عندنا؟ أربع شبه، عندنا ثلاثة شبه. فإذا كانت هناك شبهتان كما يقول هذا المعلق فلماذا السيد الشهيد صاغهما في شبهة واحدة؟ طبعا الجواب نقدر نقول بأن هذا المعلق كلامه غير دقيق. ليش غير دقيق؟ لأننا نسأل هذا المعلق ما هو غرض المولى الذي يؤدي إلى نقضه؟ هو قال عندنا شبهتين، الشبهة الأولى نقض الغرض والشبهة الثانية شنو الشبهة الثانية؟ تفويت المصلحة والإيقاع في المسجد. نسأل هذا المعلق أنه غرض المولى ما هو؟ يقول غرض المولى تحصيل المصلحة واجتناب المفسدة. فتحصيل المصلحة واجتناب المفسدة هو غرض المولى، فإذا فوتنا المصلحة وأوقعنا المكلف في المفسدة هذا هو عينه هو تفويت الغرض. فالإيقاع في المفسدة وتفويت المصلحة ليس شيئا مغايرا لنقض الغرض، بل نقض الغرض هو شنو هو نقض الغرض؟ نقض الغرض هو تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة. أما نقول نقض الغرض شوفها وتفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة شوفها أخرى، هذا كلام ليس بدقيق، بل لابد أن يكون إشكالا واحدا، ولذلك صاغهما السيد الشهيد على نحو الإشكال الواحد. ثانيا، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ بأن هذا الإشكال يرد في صورة المخالفة لو في صورة المماثلة، صورة المخالفة بخلاف الإشكال الأول. الإشكال الأول يرد على صورة الموافقة اجتماع المثلين، وعلى صورة المخالفة اجتماع الضدين. أما الإشكال الثاني فلا يرد إلا في صورة مخالفة بين الظاهر والواقع. قال إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفار. ليش محفوظ في هذا الفار؟ بحكم قاعدة الاشتراك. هذا الفار أنه الإنسان الجاهل الشاخ، والحكم الواقعي محفوظ في حقه لقاعدة الاشتراك. يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي. كيف ينقض غرضه؟ يقول بالسماح للمكلف بتفويته. كيف يفوته؟ اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع. يعني هذا ماذا يعني تفويت غرض المولى؟ وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه على المكلف. فإلقاؤه في المفسدة وتفويته للمصلحة إما أن نجعله شبهة مستقلة تابعة لأحكام العقل العملي، وإما أن نجعله تابع لشبهة ثانية، يعني شبهة واحدة، لأن تفويت الغرام هو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا هو الإشكال الثاني. طبعا في صورة أن يكون الحكم الظاهري موافقا للواقع فأكو مشكلة، لو ماكو مشكلة ماكو مشكلة. فالإشكال الثاني لا يرد إلا في حالة أن يكون الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي. أما الإشكال الثالث فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.